السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء الرابع من لقاءات شرح متن الستين مسألة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. قال الشيخ رحمه الله: وأما الصلاة فشروط وجوبها أربعة. انتهى من الكلام على الطهارة، وبدأ الكلام على الصلاة. والصلاة في اللغة هي دعاء بخير، وفي الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وأحيانا يضيفون مع هذا التعريف كلمة غالبا. لماذا؟ لأن الصلاة أحيانا تكون أقوالا لا أفعالا، مثل صلاة المريض الذي يجري أركان الصلاة على قلبه، وأحيانا تكون أفعالا لا أقوالا كصلاة الأخرس، وأحيانا تكون لا أفعالا ولا أقوالا كصلاة الأخرس المربوط مثلا. قال: وأما الصلاة فشروط وجوبها أربعة. شروط الوجوب هي التي إذا اجتمعت في إنسان وجبت الصلاة عليه، فإذا لم يفعل يستحق العقاب. قال أربعة أربعة: الإسلام، ومعنى ذلك أن الصلاة لا تجب على الكافر الأصلي، وإذا أسلم لا قضاء عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طبعا الكافر الأصلي، أما المرتد لا، المرتد يجب عليه قضاء ما تركه أثناء ردته، من باب التغليظ عليه. إذا عاد إلى الإسلام نطالبه بالقضاء، نطالبه بالقضاء. فهذا هو الشرط الأول، وهو شرط الإسلام. قال: والبلوغ، ومعنى ذلك أنها لا تجب على غير البالغ، الصبي غير المميز والمميز لا تجب عليه الصلاة. ومعروف أن البلوغ يكون ببلوغ 15 سنة في الذكر والأنثى، أو بالاحتلام في الذكر والأنثى ل9 سنين قمرية، والحيض في الأنثى ل9 سنين قمرية، على تفصيل في بعض هذا، لكن إجمالا هذه هي علامات البلوغ. الإسلام والبلوغ والعقل. العقل هنا معناه التمييز، ولذلك لا تجب على المجنون، ولا تجب على الصبي غير المميز، لا تجب على المغمى عليه، ولا قضاء عليهم أيضا، لا قضاء عليهم إذا أفاقوا، أو على الصبي إذا بلغ. الإسلام والبلوغ والعقل. قال: والنقاء من الحيض والنفاس. النقاء يعني الطهارة من الحيض والنفاس، فلا تجب الصلاة على الحائض، ولا تجب على النفساء، لا تجب أداء، ولا تجب قضاء، ولا تجب قضاء. فهذه هي شروط الوجوب. وبعضهم يضيف شرطين آخرين: بلوغ الدعوة، فإذا لم تبلغ إنسانا الدعوة فلا يجب عليه القضاء، فلا يجب عليه القضاء. ويضيف سلامة الحواس، سلامة الحواس، فمثلا من خلق أعمى أصم لا تجب عليه الصلاة، وإذا ردت إليه حواسه لا قضاء عليه، وإذا ردت إليه حواسه لا قضاء عليه. وبذلك تكون شروط الوجوب 6. قال: وشروط صحتها 8. شروط صحتها 8. احنا عرفنا قبل ذلك معنى الواجب ومعنى الفرض ومعنى الركن، فلنعرف بمعنى الشرط. ما معنى الشرط؟ الشرط له تعريف عند الأصوليين وله تعريف عند الفقهاء. فعند الفقهاء يقولون: ما تتوقف عليه صحة الشيء وليس جزءا من ذلك الشيء. ما تتوقف عليه صحة الشيء وليس جزءا من ذلك الشيء. شروط الصحة، ما معنى شروط الصحة؟ يعني لا تصح الصلاة إلا إذا توفرت هذه الشروط من بداية الصلاة حتى نهاية الصلاة. لا بد وأن تكون هذه الشروط موجودة. قال: التمييز. التمييز، فجعل التمييز شرطا من الإيه؟ من الشروط. وقد مر معنا في شروط الوجوب، ومعنى ذلك أن الصلاة تصح من المميز ولا تصح من غير المميز، فلا يشترط لصحة الصلاة أن يكون بالغا، لا، إذا صلى قبل البلوغ فصلاته صحيحة، لكن بعد التمييز وليس قبل التمييز. التمييز يقول: ومعرفة فرضيتها. معرفة فرضيتها، ما معنى معرفة فرضيتها؟ معناها أنه يعلم بأن هذه الصلاة فريضة، ولذلك لو تردد في سنيتها لا تصح صلاته. ثم قال: وتمييز فرائضها من سننها. أدق من هذا قولهم: ألا يعتقد فرضا من فروضها سنة، بمعنى أنه إذا اعتقد أن جميع أفعال الصلاة فروض صلاته صحيح، صلاته صحيح. وإذا اعتقد أن في الصلاة فروضا وسننا ولم يميز بين الفروض والسنن فتصح صلاته، تصح صلاته باتفاق إذا كان عامية، وعلى خلاف إذا كان إيه؟ إذا كان مشتغلا بالعلم. هذا معنى معرفة فرضيتها. ومعرفة فرضيتها يعني ألا يعتقد فرضا من فروضها سنة، فإذا اعتقد أن جميع أفعال الصلاة سنن لا تصح صلاته، وإذا اعتقد أن واحداً من إذا اعتقد أن واحداً من أو اعتقد أن شيئاً معيناً سنة وهو فرض لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. وشروط صحتها 8: التمييز، ومعرفة فرضيتها، وتمييز من سننها كما شمله الكلام الذي قلناه الآن، لكن يعني ليس هذا بالإيه؟ ليس هذا بالدقيق تمييز فرائضها من سننها. احنا قلنا لو اعتقد أن جميع أفعال الصلاة فروض تصح صلاته، ولو اعتقد أن في الصلاة فروضا وسننا ولم يميز بينها تصح صلاته، بخلاف ما إذا اعتقد أن جميع أفعال الصلاة سنن لا تصح صلاته. قال: ومعرفة دخول الوقت يقينا أو ظنا. دخول الوقت يعني لا تصح الصلاة إلا بعد دخول الوقت، وأن يعرف ذلك، أن يعلم بذلك، إما يقينا وإما ظنا، يعني إما علم يقين وإما ظنا بالاجتهاد. ثم قال: وستر العورة. وستر العورة هذا أيضا شرط من شروط صحة الإيه؟ من شروط صحة الصلاة. والعورة هي ما يجب سترها ويحرم النظر إليها، وقد فصل في ذلك، قال: وعورة الرجل والأمة، يعني في الصلاة، ما بين السرة والركبة. السرة ليست بعورة، الركبة ليست بعورة، ما بين السرة والركبة. وإن كان كما سبق قبل ذلك معنا في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قلنا يجب ستر شيء، يجب ستر شيء يتحقق به الواجب ما يراد ستره. فمعنى ذلك أنه يجب ستر شيء من السرة وشيء من الركبة ليتحقق ستر ما بين السرة والركبة. لهذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. وعورة الحرة، عورة الحرة قال: جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا. جميع البدن إلا الوجه والإيه؟ إلا الوجه والكفين. وهنا في مسألة ستر العورة، كلمة ستر متى نحكم بأن هذا الشيء ساتر وهذا الشيء ليس بساتر؟ فقالوا: شرط الساتر شيئان. الشيء الأول أن يمنع لون البشرة، أن يمنع لون البشرة، فإذا لم يمنع لون البشرة فليس بساتر، إذا شف اللون من تحته فليس بإيه؟ بساتر. هذا أول شيء. الشيء الثاني في شرط الساتر أن يشمل المستور لبسا، يعني لو أن إنسانا دخل في خيمة أو في حفرة هل تكفي ويسمى بذلك مستورة وأنه ستر عورته؟ لا، لا بد أن يشتمل عليها، يعني أن يلبسها، أن تكون ملبوسة. هذا هو الذي يعتد به في مسألة الساتر. ثم قال: واستقبال القبلة. واستقبال القبلة هذا أيضا شرط، فيجب استقبال عين القبلة، لا يكفي استقبال الجهة. وهذا الاستقبال أحيانا يكون يقينا وأحيانا يكون ظنا، فيطلب فيه اليقين إذا لم يكن هناك حائل بين الشخص وبين الكعبة. هنا لابد أن يستقبل عين القبلة يقينا، وأما إذا كان هناك حائل بينه وبين الكعبة فيطلب منه أن يستقبل عين القبلة ظنا. وكيف يستقبل المصلي القبلة؟ المصلي له ثلاث أحوال، إما أن يصلي قائمة أو يصلي قاعدة أو يصلي أن يصلي قائما أو قاعدة، هذه حالة، أن يصلي مضطجعا على جنب أيمن أو أيسر، أن يصلي مستلقيا كما ورد ذلك في آية آل عمران وفي حديث عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وحديث عمران بن حصين: كانت بي بواسير فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا. فإذا كان قائما أو قاعدة يبقى الاستقبال بالصدر، وإذا كان مضطجعا على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر يبقى الاستقبال بالوجه والصدر، وإذا كان مستلقيا يعني على ظهره فيبقى الاستقبال بالوجه مع أخمصي القدمين، بالوجه مع أخمصي القدمين. هذا شرط استقبال الإيه؟ استقبال القبلة، وهو شرط لا يجوز تركه بحال إلا في موضعين. الموضع الأول ذكره الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما نقله ابن عمر: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. هذا هو الموضع الأول في صلاة شدة الخوف. والموضع الثاني في النافلة في السفر على الراحلة بهذه الشروط الثلاثة: أن يكون في النافلة وليس في الفريضة، وأن يكون في السفر وليس في الحضر، وأن يكون ذلك للإيه؟ أن يكون ذلك في نافلة السفر، في نافلة السفر، نعم، على الراحلة، على الراحلة في نافلة السفر. ويشترط في هذا السفر أن يكون سفرا مباحا، يدخل في هذا السفر المباح للتجارة مثلا، أو المندوب لفعل طاعة مثلا، أو الواجب لأداء فرض، لأداء فرض. ويدخل فيه السفر الطويل والسفر القصير، في السفر الطويل والسفر الإيه؟ والسفر القصير. هنا يسقط شرط استقبال الإيه؟ شرط استقبال القبلة. واستقبال القبلة إلا في شدة الخوف ونفل السفر. شدة الخوف يعني عند التحام الصفوف، ونفل السفر يدخل فيه كما قلنا السفر الطويل والسفر القصير. السفر القصير اللي هو أقل من 82 كيلو، أو الطويل اللي هو 82 كيلو أو أكثر، في كل هذا يجوز الإيه؟ يجوز ترك استقبال القبلة. طيب، ثم قال: وطهارة البدن. وطهارة البدن، طهارة البدن يدخل فيها طهارة الحدث وطهارة النجس. ثم قال بعدها: وطهارة الثوب وموضع الصلاة. إذن الطهارة في كل هذه الأشياء: طهارة في البدن، وطهارة في الثوب الذي يلبسه، وطهارة في موضع الصلاة الذي يصلي فيه، يباشره بأعضائه عند أركان الصلاة المختلفة. وكما قلت، طهارة البدن يدخل فيها الجنابة والحدث الأصغر الطهارة من الحدث، ويدخل فيها أيضا الطهارة من النجس. وأما طهارة الثوب وموضع الصلاة فلا يتصور فيها إلا الطهارة من الإيه؟ من النجس. فأما بالنسبة للطهارة عن الحدثين فمعنى ذلك أنه لو صلى بدون طهارة، لو صلى بدون طهارة لم تصح صلاته، ولو كان ناسيا، ولو كان ناسيا. ولو أتم شيئا في الصلاة أو أتم الصلاة كلها له ثواب، الكلام في الثواب غير الكلام في الصحة، لم تصح صلاته لكن يثاب على قصده، يثاب على قصده، كما يثاب على قراءة القرآن، يثاب على قراءة القرآن، إلا إذا كان جنبا فلا يثاب أيضا على قراءة القرآن. هذا بالنسبة للطهارة عن الحدث الأكبر. وطهارة البدن وطهارة الثوب وموضع الصلاة، هذه الثلاثة تدخل في الطهارة عن النجاسة. طهارة عن النجاسة في البدن وفي الثوب وفي المكان. الثوب اتفقنا الذي يلبسه، وأيضا يدخل فيه الثوب الذي يحمله والثوب الذي يتصل به. إذن لا بد من أن يكون الإيه؟ من أن يكون الثوب طاهرا. كذلك البدن، كذلك البدن، كل بدن المصلي يكون خاليا من النجاسة. ومثلهما المكان، المكان الذي يباشره ثوبه ويباشره بدنه، المكان الذي يلاقيه أثناء صلاته لا بد وأن يكون إيه؟ لا بد وأن يكون طاهرا. من فهذه شروط الصحة الثمانية: التمييز، معرفة فرضيتها، تمييز فرائضها من سننها، معرفة دخول الوقت يقينا أو ظنا، ستر العورة، استقبال القبلة، طهارة البدن، وطهارة الثوب، وموضع الصلاة. كأنه فرق بين طهارة البدن، هذه للإيه؟ للحدثين، وطهارة البدن والثوب وموضع الصلاة، هذه عنده الثامنة. ثم قال: وفروض الصلاة 18. فروض الصلاة، والأدق أن يعبر بأركان الصلاة. والأركان والصلاة يجتمعان في هذه الكلمة، وهي ما تتوقعات الشيء وهو جزء من ذلك الشيء. فهو بهذا المعنى صحيح، هو بهذا المعنى صحيح. يقول: وفروض الصلاة 18. 18 طبعا الأعداد كما قلنا لا نعلق عليها كثيرا، أحيانا نجد 17 بدل 18، وأحيانا نجد 13 أو 14 بنقص إيه؟ بنقص كبير. فالعدد هذا يسميه العلماء اختلاف لفظي، اختلاف لفظي، كما سيظهر معنا الآن. يقول: وفروض الصلاة 18. النية، أول ركن الأركان هو النية، النية ومحلها القلب. وكيف النية؟ كيف ينوي المصلي؟ إذا كان المصلي يريد أن يصلي فرضا يجب عليه أن يذكر في نيته ثلاثة أشياء، يستحضر في نيته ثلاثة أشياء: قصد الفعل وهو الصلاة فينوي أصلي، والتعيين يعين الصلاة التي يصليها الظهر العصر المغرب، والفرضية أنها فرض. فيجمع هذه الثلاثة: أصلي فرض كذا، أصلي فرض الظهر مثلا، فيكون قد جمع هذه الثلاثة. لا بد منها صلاة الفرض، يجب قصد الفعل ويجب التعيين ويجب الفرضية. وإذا كانت الصلاة نافلة مؤقتة مثل الضحى مثل الوتر مثل، أو كانت ذات سبب زي سنة الكسوف وسنة الاستسقاء، هنا وجب شيئان وسقط شيء. سقطت الفرضية لأن احنا نتكلم في نافلة، وبقي شيئان: يجب قصد الفعل هو الصلاة، والتعيين أن يعين هذه النافلة أنه يصلي الضحى، أنه يصلي الكسوف هكذا. والثالثة: إذا كانت الصلاة نافلة مطلقة، نافلة مطلقة، هنا سقط شيئان وبقي شيء واحد، سقط الفرضية والتعيين وبقي قصد الفعل فقط. قصد الفعل فقط، قصد الفعل معناه أن يقصد فعل الصلاة بالتكبير، يبقى في نيته أنه سيصلي. ومعلوم أن النية لها مقصدان: المقصد الأول الفرق بين العادة والعبادة، والقصد الثاني أو الفرق الثاني القصد نعم الثاني هو المقصد الثاني هو الفرق بين رتب العبادة، بين رتب العبادة، كما هنا في فرض وفيه نفل مؤقت أو ذا سبب، نفل مؤقت ذو سبب، أو إيه، أو نافلة مطلقة، مراتب، مراتب في العبادة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأعمال بالنيات. وقال بعدها: وإنما لكل امرئ ما نوى. فهاتان الجملتان مشتملتان على هذا المعنى، لا بد من نية ولا بد من تعيين هذه الايه النية. النية. ثم قال: وتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي أن يقول الله أكبر، وسميت تكبيرة الإحرام لأنها تحرم ما كان حلالا قبلها، كان يحل له أن يأكل فلم يعد ذلك حلالا، كان يحل له أن يتكلم فلم يعد ذلك حلالا، كان يحل له أن يتحرك كما شاء فلم يعد ذلك حلالا، وهكذا. هذا معنى تكبيرة الإيه؟ تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام كما قلنا الله أكبر، ويجب على من عجز عن التكبير باللغة العربية أن يتعلم ذلك، أن يذهب إلى من يعلمه هذا التكبير، فإن لم يستطع وكان في وقت الصلاة وخرج أو خاف أن يخرج وقت الصلاة يترجم عنها بلغته، يترجم عنها بلغته. النية وتكبيرة الإحرام. ثم قال: والقيام للقادر. والقيام للقادر، طبعا هذا في الفرض بخلاف النافلة، لا يجب القيام في النافلة، يجوز أن يقعد، فإذا قعد في النافلة مع القدرة وقادر على القيام ولكن قعد، صلاته صحيح وله نصف الأجر، فإذا اضطجع فله ربع الأجر، له ربع الأجر. قال: والقيام للقادر. صل قائمة، صل قائمة، الذين يذكرون الله قياما. وهذه الثلاثة اللي هي النية وتكبيرة الإحرام والقيام للقادر في وقت واحد، يعني مقترنة. هو قائم ويكبر بلسانه وينوي بقلبه، يبقى فعلية. القيام ده ركن فعلي عملي بدني، والنية وهي ركن قلبي، والتكبير وهو ركن قولي لساني، والثلاثة مقترنة. ولذلك حين نأتي على الترتيب فنقول الترتيب ده إيه؟ أغلبي، لأن في بعض الإيه؟ الأركان مقترنة وليست مرتبة. ثم قال: وقراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة وهي فرض في كل ركعة، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا، جهرا أم سرا، على الإمام والمأموم والمنفرد. كل ركعة من ركعات الصلاة عموما فيها الإيه؟ فيها قراءة الفاتحة، فيها قراءة الفاتحة. طيب، إذا عجز عن الفاتحة ماذا يفعل؟ وجب عليه أن يتعلمها وأن يحفظها، يذهب إلى من يعلمها له ويحفظها له تعلما صحيحا وحفظا صحيحا. وجب عليه تعلمها وحفظها. طيب، إن لم يحفظها خلاص يكتبها في ورقة ويمسكها أثناء الصلاة ويقرأ منها، لا بأس. هذا أيضا إيه؟ هذا أيضا تصرف. طيب، إن عجز يقرأ 7 آيات من القرآن الكريم غير الفاتحة، فلعله مثلا كان يسمع قبل ذلك بعض آيات القرآن متوالية أو متفرقة ويحفظها، ولا يستطيع أن يحفظ الفاتح، أو إلى أن يحفظ الفاتح يقرأ 7 آيات، لكن يشترط في هذه الآيات ألا تنقص حروفها عن حروف الفاتح. وكما قلنا، متتابعة أو غير متتابعة، متوالية أو غير متوالية، يعني من موضع واحد أو من مواضع شتى. طبعا الأفضل أن تكون متتالية متتابعة. طيب، فإن عجز ينتقل هنا إلى الأذكار، يقرأ 7 أذكار بنفس الشرط، لا تنقص حروفها عن الفاتحة. فإن عجز في هذه الحالة يقف قدر الفاتحة، يقف قدر الإيه؟ قدر الفاتحة. هذا هو الفرض الخامس: النية، تكبيرة الإحرام، القيام للقادر، قراءة الفاتحة. الخامس: الركوع. الركوع، الركوع معناه انحناء المصلي بعد ما كان ينحني، بحيث تنال كفاه ركبتيه، لكن بلا انخناس. يشترط في هذا أن يكون بغير انخناس، ألا يطأطئ عجيزته اليتيه ويرفع رأسه ويقدم صدره، لا، هذا حرام. هذا هو الركوع. قال: وطمأنينته. الطمأنينة أحيانا العلماء يعدونها ركنا مستقلا، وأحيانا يعدونها شرطا في كل ركن من الأركان التي وردت الطمأنينة فيه. الطمأنينة وردت مع الركوع، وردت مع الاعتدال من الركوع، وردت في السجود، في الجلوس بين السجدتين. هذه الأركان الأربعة: الركوع، الاعتدال بعد الرفع من الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين. هذه الأربعة هي التي فيها الطمأنينة، فإما أن نجعلها شرطا فيها، وإما أن نجعلها ركنا مستقلا، وهذا يعني أيضا خلاف لفظي. فلذلك يقل العدد ويكثر في فروض الصلاة أو أركان الصلاة بإيه؟ بهذا السبب. يبقى إذن أن يطمئن في الركوع. طيب ما معنى الطمأنينة؟ ما معنى الطمأنينة؟ هو الآن قائم ثم ركع، فالطمأنينة معناها أن تسكن أعضاؤه في حالة الركوع بعدما كانت تتحرك، وذلك بقدر سبحان الله، بقدر سبحان الله. فإذا لم يطمئن لم يصح الركوع، لم يصح الركوع، وأن تكون هذه الطمأنينة يقينا، يعني أن يتأكد منها، أن يتأكد ويتيقن منها. وهذا سيأتي معنا كما قلت في الأركان الثلاثة الباقية، فيجري عليه نفس الكلام. والركوع وطمأنينته والاعتدال. الاعتدال، الاعتدال معناه أن المصلي كان قائما ثم ركع، معناه أن يعود المصلي إلى ما كان عليه قبل ركوعه، أن يعود المصلي إلى ما كان عليه قبل ركوعه، يعني إلى حالة القيام كما كان قائما قبل الركوع يقرأ الفاتحة، يعود بنفس الهيئة. قال وطمأنينته، يعني أن يطمئن فيه يقينا كما فصلنا سابقا. قال والسجود، والسجود يكون مرتين، سجدة أولى وسجدة ثانية. والسجود، ومعنى السجود أن يضع المصلي جبهته على مصلاه، أن يضع المصلي جبهته على مصلاه، أن يسجد على سبعة أعضاء، يضع الجبهة، يضع بطون اليدين الكفين، يضع الركبتين، يضع بطون أصابع الرجلين، يجب أن يضع جزءا من كل واحد من هذه السبعة. السجود. قال وطمأنينته كذلك، أن يطمئن فيه وأن تكون الطمأنينة يقينا. قال والجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، يعني أن يستوي جالسا. لا يكفي إذا كان منحنيا، لا لا يكفي، إنما لابد وأن يستوي جالسا. وطمأنينته أن يطمئن فيه وأن تكون هذه الطمأنينة يقينا. ثم قال والجلوس للتشهد الأخير، الجلوس للتشهد الأخير والتشهد فيه. الجلوس هذا ركن والتشهد ركن. الجلوس القعود، القعود، ها، القعود ركن مستقل وهو ركن فعلي، بخلاف التشهد فهو ركن قولي، ركن قولي. طيب التشهد معروف وقد سمي تشهدا لأن فيه ذكر الشهادتين. طيب والجلوس للتشهد الأخير، ما الفرق بينهما أو لماذا ذكر؟ لأن الإنسان الصحيح مثلا يجمع بينهما، الصحيح يجمع بينهما، يجلس ويقول التشهد، والأخرس لن يذكر التشهد فيجلس، هذا ركن عجز عن بعض ولم يعجز عن، أو عجز عن ركن ولم يعجز عن الآخر، ف فإن عجز عن قراءة التشهد وجب عليه أن يقعد بقدر التشهد، أن يقعد بقدر التشهد. والجلوس للتشهد الأخير والتشهد فيه في هذا الجلوس، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في هذا الجلوس. ثم قال: والترتيب، وقد عرفنا أن الترتيب أغلبي، الترتيب أغلبي. والموالاة، الموالاة ومعناها أنه إذا فرغ من الركن يدخل في الركن الذي بعده مباشرة ولا يتأخر. والتسليمة الأولى، تسليمة الأولى فقط هي الركن، وأقل السلام أن يقول السلام عليكم، وأكمله أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فالصلاة بهذه الأركان وبهذا الترتيب ركن، الترتيب فيها ركن، والصلاة بهذه الأركان وبهذا الترتيب صلاها هكذا النبي عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال: وألفاظ التشهد 5 كلمات، ألفاظ التشهد 5 كلمات، والتشهد الذي هو فرض في الصلاة يقول 5 كلمات. طبعا نتكلم عن أقل التشهد: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد. هذا الإيه؟ هذا القدر المجزئ، وهو أقل التشهد، أقل التشهد. طبعا هو أدخل التشهد في الصلاة، فألفاظ التشهد 4: تحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو وأن محمدا عبده ورسوله. هذه 4، واللهم صل على محمد هذا إيه؟ أقل الإيه؟ أقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير. يبقى إذن عندي أقل وعندي أكمل، عندي قدر مجزئ هو الفرض، وعندي إيه؟ أكمله، أكمله وهو السنة. طبعا الأكمل ما اعتدنا عليه: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هكذا. كذلك في أكمل الصلاة كما قال: وهو الواجب، وهو الواجب، وآله وما بعده من السنن. من أول بقى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من هنا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذا كله إيه؟ من السنن. أخذنا من الصلاة كلمة اللهم صل على محمد فقط، هذه الفريضة والباقي سنة. ثم قال رحمه الله تعالى: وفروض الصلاة يعني التي ذكرناها الآن على ثلاثة أقسام: قلبي ولساني وبدني، يعني تؤدى بالقلب وباللسان وبالبدن. فالأول اللي هو قلبي النية، النية فقط، عمل قلبي محلها القلب. قال: ولساني، لساني يعني قولي، وهذه مسألة مهمة أنها تؤدى باللسان، تؤدى بالقول، يعني لا بد لفظي بها. قال: تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى، هذه كلها أركان لسانية، أركان قولية، لا بد من قولها، لا بد من التلفظ بها، فلو أجراها الإنسان على قلبه لم تصح. ثم قال: والثالث بقية الفروض. بقية الفروض إيه؟ بدني، بدني عملي فعلي، وهو كما مر معنا في الكلام على الوضوء، ينقسم إلى قسمين: منه ما هو فعلي حقيقة، وهو كل الأركان، كل الأركان ما عدا الترتيب، والترتيب فعلي تقديرا أو معنويا، ليس إيه؟ ليس عمليا أو فعليا حقيقة. ثم قال رحمه الله: وسنن الصلاة أبعاد وهيئات. السنن، وقد عرفنا السنة قبل ذلك، وقلنا السنة والنافلة والرغيبة والتطوع والمستحب والمندوب، كلها ألفاظ متساوية على القول الراجح، وكلها معناها ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الجزم أو لا على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يساب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه، ما يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. سنن الصلاة. قال: أبعاد آت. عندنا سنن للصلاة قبلها، وسنن أثناءها، وسنن بعدها. فسنن الصلاة قبل الصلاة منها الأذان، ومنها الإقامة، ومنها السواك، وسنن أخرى. والسنن بعدها منها الذكر، والجلوس في مصلى الصلاة، ومنها سنن أثناء الصلاة، وهذه هي التي يقصدها هنا بأنها تنقسم إلى أبعاد وهيئات، تنقسم إلى أبعاد وهيئات. الأبعاد سنن، والهيئات سنن، لكن بينهما فرق، بينهما فرق في الأثر، في الأثر، في العوض. فالبعض إذا ترك نسجد له للسهو، والهيئة إذا تركت لا نسجد لها للسهو. يبقى البعض يعوض عنه بسجود السهو، والهيئة لا يعوض عنها بسجود السهو، ولذلك سموها أبعاضا والتانية سموها هيئات، على الرغم من أن الكل سنن، لكن هذه سموها أبعاض. الأبعاض تشبه الأجزاء، بعض جزء، كلمتان مترادفتان تقريبا، فيقولون عنها الأبعاض لأنها أشبهت الفرائض فيطلب سجود السهو لتركها، إذا تركها الإنسان يسجد للإيه؟ للسهو، يطلب هذا على سبيل الاستحباب. قال: فالأبعاض ستة. الأبعاض ستة: القنوت، والقنوت يوميا في الفجر، وفي النصف الثاني من رمضان في الوتر، هذا محل القنوت أو زمن القنوت، ومحله في الركعة الثانية بعد القيام من الركوع، يعني في الاعتدال. يقول: القنوت والقيام له، والقيام له، فمن عجز عن القنوت يقف بقدره. قال: والتشهد الأول، التشهد الأول، بكده عندي التشهد الأخير ركن والتشهد الأول سنة بعض من الأبعاد. والجلوس له، الجلوس للتشهد الأول، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والصلاة على آله في التشهد الأخير. هكذا ذكر هذه الستة. طيب، القنوت موافقة، هذا بعض، والقيام له كذلك بعض، وترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحب في القنوت، هذه أيضا تضاف هنا، بأصبحت واحد اثنين ثلاثة، كلها تتصل بالقنوت. طيب، والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فجعل في التشهد الأول ثلاثة أخرى، ثلاثة تانيين. فالتشهد له موافقة، هذا إيه؟ التشهد الأول، هذا إيه؟ هذا بعض، والجلوس له بعض، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في التشهد الأول، ها؟ في التشهد الأول، نعم، هي كذلك، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، نعم، والصلاة على آله في التشهد الأخير، والصلاة على آل النبي في التشهد الأخير. هذه الأبعاد كما قلنا، من تركها يسجد للسهو، تركها كلها، ترك بعضا كاملا، يعني كأن ترك القنوت أو ترك بعض القنوت، جزءا من القنوت، يسجد للإيه؟ يسجد للسهو، يسجد للسهو، سواء تركها عمدا أو تركها سهوا، إذا تركها متعمدا أو تركها ساهيا، في الحالتين يطلب منه أن يسجد للإيه؟ أن يسجد للسهو. وهذا سيأتي بعد قليل. قال: وألفاظ القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي الأمي محمد وآله وصحبه وسلم. فهو هنا صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وعلى صحبه، فكأنه أدخله في القنوت وجعله منه، ولذلك لم ينص عليه فوق، فقال: القنوت والقيام له والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والصلاة على آله في التشهد الأخير. ثم قال: والأبعاد الستة التي ذكرناها الآن، إن تركها عمدا، إن تركها عمدا، يعني وهو ذاكر لذلك، أو سهوا، يعني وهو ناس لذلك، سجد للسهو، فسجود السهو سجدتان بعد التشهد وقبل السلام في كل الأحوال، في كل الأحوال يسجد قبل السلام. قال: فإن ترك سجود السهو فلا شيء عليه، لأنه إيه؟ لأنه سنة، وسجود السهو لا يجب في حالة من الحالات، لا يجب في حالة من الحالات إلا على المأموم الذي سجد إمامه، المأموم الذي سجد إمامه فقط، هذا هو الذي إيه؟ هذا هو الذي يجب عليه أن يسجد. ثم قال رحمه الله: والهيئات لا يسجد لسهوها. الهيئات يعني السنن ما عدا الستة التي ذكرناها، وهي التي لا يطلب لها سجود السهو إذا تركها، هكذا يعرفونها يعني. الهيئات لا يسجد لسهوها. قال: وهي كثيرة، منها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حذو منكبيه. هذه إيه؟ هذه سنة، هيئة، تعبر بسنة أو تعبر بهيئة. ورفع اليدين ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام كما ذكره الآن، وعند الركوع والاعتدال، وعند القيام من التشهد الأول. فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حذو منكبيه، حذو منكبيه. وموضع حذو منكبيه هذه كما جمع الإمام الشافعي بين الهيئات الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السنة، فقد ورد أنه كان يجعل تارة حذو المنكبين، وتارة إلى شحمتي الأذنين، وتارة حذو أعلى الأذنين. فجمع بينها الشافعي بأن تكون الراحة حذو المنكب، وأن تكون رأس الإبهام عند شحمة، تكون أطراف الأصابع عند أعلى الأذن، فيكون قد جمع بين الصفات الثلاثة. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حذو منكبيه. قال: ووضع اليمنى على اليسرى تحت صدره وفوق سرته. وضع اليد اليمنى مع أصابعها على اليسرى، يعني على كوع اليسرى، تحت صدره، أسفل الصدر، وفوق السرة، وفوق السرة. هذه أيضا إيه؟ سنة أو هيئة، وهي سنة أو هيئة في القيام، القيام. قال: ونظره إلى موضع سجوده، نظره إلى موضع سجوده، يسجد، ينظر إلى الموضع الذي يسجد فيه، هذا طوال الصلاة، إلا عند قوله إلا الله، فعندها يرفع السبابة، يرفع المسبحة، يرفع المهللة كما يقول يعني العلماء احترازا من كلمة السبابة، وإن كانت يعني هي كلمة سميت هكذا في اللغة وبقيت هكذا في اللغة. الأصبع الثانية التي بين الوسطى والإبهام. يقول: ونظره إلى موضع سجوده، لا، عند إلا الله نرفعها وننظر إليها إلى أن نسلم. يبقى النظر هنا له موضعان: موضع إلى محل السجود، وهذا في كل الصلاة، والموضع الثاني إلى المهللة أو المسبحة، وهذا من أول ما نرفعها عند في التشهد إلى نهاية الصلاة. ثم قال: ودعاء الافتتاح، دعاء الافتتاح. فمن أدرك الإمام في القيام يبدأ يقول إيه؟ يقول دعاء الافتتاح، دعاء الافتتاح، وله ألفاظ كثيرة تصل إلى 13. وهو أورد هنا أخسر شيء، أخسر شيء، قال: وأخسره الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وهذا يقوله قبل أن يشرع في التعوذ، التعوذ يكون بعده، ويشترط ألا يخاف فوات بعض الفاتحة إذا قرأه، فمن أتى متأخرا لا مباشرة يقول بسم الله الرحيم ويقرأ الفاتحة، لا ينبغي له أن ينشغل بهذه الإيه؟ بهذه السنة. وهذا في كل صلاة ما عدا صلاة الجنازة، ما عدا صلاة الجنازة. نعم. قال: وغير ذلك من السنن المشهورة. هناك سنن كثيرة، مثل ما قلنا الآن التعوذ قبل ما يبدأ، يقول بسم الله فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتأمين بعدما ينتهي من الفاتحة يقول آمين، وبعدما ينتهي من التأمين يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة، وهكذا. فهذه كلها إيه؟ هذه كلها سنن، وهناك سنن كثيرة. سنن الصلاة، يعني بعض الفقهاء تكلم على السنن وأوصلها إلى عدد بالمئات، بل وصلت السنن في الصلاة عموما قبلها وأثناءها وبعدها إلى 1000 سنة فيما أورده بعضهم، فهي يعني باب إيه؟ باب رحب. ثم تكلم بعد ذلك عن المبطلات، قال: ويبطل الصلاة 10 أشياء. هذا نبدأ به إن شاء الله في لقائنا القادم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.